السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها. أرحب بكم في ميلادي حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب أيضا بالشيخ سلمان العودة. مرحبا شيخ سلمان.
مرحبا بك بالأخ والأخوات جميعا، مساكم الله بالخير.
الله بالخير. حلقتنا بعنوان خطى، والمقصود هنا بخطى هو
علي رضي الله عنه كان يقول يقول أن أنفاس المرء خطاه إلى أجله.
إلى أجله،
هذه الكلمة عجيبة يعني. أنفاس المرء، النفس هو تعبير عن الحياة، النفس رمز الحياة، المتنفس حي، هي خطى إلى الأجل. فانظر هذه الثنائية الجميلة اللي معبرة عن فكرة الخطى، يعني كل نفس، لما يتخيل الإنسان كل نفس هو يقربه إلى، يدنيه إلى أجله، وهو يستنزف من عمره، لن يكون هذا المعنى معنى سلبيا، لأنه لا سبيل إلى الإنسان إلى إيقاف أنفاسه إلا باستعجال موته، وإنما سيكون هذا حافزا له أن يستثمر أنفاسه المحسوبة عليه في خير.
وإنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. أحيانا تكون هذه الخطى مصدر ألم للإنسان. هذه الآلام التي تصاحب هذه الخطى، هل هي تقوي مصدر قوة للإنسان أم مصدر ضعف؟
هي الألم ربما يكون جزء من طبيعة الحياة وجمالية الحياة، هو أحيانا بالتعامل مع هذا الألم بطريقة راقية، يعني بعضهم يسميها يعني لذة الألم. ولذلك يعني مسألة الآلام بقدر ما يكون عند الإنسان قوة في مواجهتها، تتحول هذه الآلام إلى 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 كمال في شخصيته، لا بدل من أن يهدمه الألم أو يقضي عليه، فإن هذا الإنسان يدرك أنه بعدما واجه الألم تبين له أنه ليس كما كان يخاف. يعني مرة أحد الصحابة عبد الله بن عمر أظن كان يحب أحد أطفاله الصغار حبا شديدا، فلما مات خافوا عليه، مات هذا الطفل، وقالوا كيف سيتحمل،
خافوا على عبد الله بن عباس،
خافوا عبد الله بن عمر، فقالوا كيف يعني يستطيع أن يتحمل، ووجدوا أنه يذهب ويبتسم للناس، فقالوا يا عبد الله والله لقد خشينا عليك، قال والله إنها كانت رحمة، فلما نزل القدر نزل الصبر. والمتنبي له بيت شعر مشهور يقول: كل ما لم يكن من الصعب في الأنفس سهل فيها إذا هو كان. يعني الآلام بعدما يواجهها الإنسان إذا واجهها مستعينا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يلقن أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو ما أشبه ذلك من الأذكار، فإن هذا الألم يقوي جانبه ويعززه ويكون أشبه ما يكون بالجرعة في شخصيته.
هذا بالنسبة للمصاعب. أهالي المصابين أو أهالي المتوفين أيضا يحتاجون إلى جرعة من التعزية والمواساة.
أكيد يعني، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى يعني تعزية المصاب، وطبعا جاء في هذا أحاديث لا تصح مثل من عزى مصابا فله مثل أجره، ولكن المعنى وهذه سنة دارجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وعز كما في قصة جعفر و عثمان بن مضعون وغيرهم من الصحابة، وكان هذه سنة يعني معروفة عندهم، والكلمة الطيبة هنا صدقة، وإنما يعرف الأصدقاء من خلال هذه المواقف الصعبة التي يحتاج الناس فيها إلى الإسناد وإلى الكلمة الطيبة. بعض الناس قد لا يقدر أهمية أن تمشي إلى شخص يعاني مشكلة معينة أو فقد عزيزا فيجدك إلى جواره. وهنا أذكر أنه كثير من الناس يعني قد يظن أن ذلك الشخص من كثرة من يأتيه أو يحدثه أو يراسله أنه قد لا يعرف من أتى ومن لم يأتي، خاصة وأنه مصدوم أحيانا بقصة معينة. وربما نجد أنه من خلال الشبكات الاجتماعية عدد من الحالات التي يحدث فيها أن يتعارف الناس على، أذكر إحدى البنات ريم النواوي على سبيل المثال، يعني تحدث الشباب عنها وكتب لنا أنه ذهبنا وزرنا والدها، وكان والدها دكتور، وزرنا أهلها وأخوانها في مكة المكرمة، وكذلك في جدة عدد من الحالات. يعني سبحان الله، يعني حتى أنه من الطريف مرة يعني واحد زرته وهو شاعر من الشعراء الشعبيين في وفاة ولده، فيعني وجدت أنه يعني يقول بعدما رأيتكم نسيت المصاب وكأنه لم يقع لي.
عجيب.
فكثير من الأحيان مثل هذه المعاني، الوقوف مع الناس، التعزية، التسلية بالقدر الشرعي، يعني المنهي عن هنا هو النياحة، وشق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية. أما كل الإنسان يزور ويقول كلمة طيبة ويدعو للميت ويدعو للحي ويسلي ويعزي بالقدر المشروع، هذا لا بأس به، وأن يجلس الناس لذلك بالقدر المعتدل أيضا بحسب حجم المصاب، تطول الأيام عن 3 أيام أو تقصر، هذا لا يختلف. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا مات الميت من أهلها وجلسوا للطعام، مما يدل على أنه كان معروفا عندهم أنه يعني بعد الموت يكون هناك جلوس حتى يعرف الناس أنه هذا بيت فلان ويذهبوا إليه للمشاركة والعزاء. أما الندب الذي هو الإعلام بذلك والمبالغة في المديح والثناء وعادات الجاهلية، فهذا هو المذموم والمنهي عنه، وخاصة أحيانا يكون في ذلك جانب إعلامي. يعني تجد أحيانا صفحات كثيرة في الصحف فيها مبالغات وفيها يعني نوع من الفخر والخيلاء، وأيضا فيها الادعاء. مرة في جريدة الأهرام قصة مشهورة في الأهرام يعني قبل فترة طويلة، كتبوا يا أيتها النفس مناسبة موت أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن وجد مكان. فما كان القصة أنه المحرر ولح عليه وحط إن وجد مكان، يعني فانشروا هذه التعزية.
نعم.
وتم نشر هذه إن وجد مكان، يعني فهم أنه في الجنة.
في الجنة.
فهنا مثل هذه الأشياء والإدعاءات والمبالغات مما لا يعني لا يسوق ولا يجوز، وإنما يكون هناك تعزية المصاب. وهنا أنا أقول يعني نقطة مهمة جدا، يعني فيما يتعلق بتعزية المصاب من في النساء، يعني من الشائع والسائد في الثقافة العربية أنه لا يعز الإنسان بزوجته.
أيها.
وبعض البنات دائم ينقلوا لمثل هذا الكلام ويبدون الانزعاج
إلى الآن؟
يعني لا، أنه على الأقل يتناقل. وأحيانا عندنا الناس ربما يعني يكون يختلف بحسب نوع الأسرة،
شيء من الحرج.
شيء من الحرج. وكذلك بعض الفقهاء يقول لك والله أن الموت يعتبر نهاية للعلاقة بين الزوجين، حتى أن الرجل لا يغسل امرأته، بينما عائشة رضي الله عنها قالت يعني لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. فهذه العلاقة الربانية المقدسة لا تنتهي بالموت، وإنما علاقها باقية وتنتهي بالانفصال والطلاق يعني. ولذلك يعني مسألة التعزية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم نعرف أنه حزن في حياته وسمي عام الحزن مثل حزنه على وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وظل يذكرها إلى آخر عمره ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وكانت عائشة رضي الله عنها تغار منها على أنها لم تعاصرها وتعايشها. ونجد أيضا في تاريخ الإسلام، تعرف مثلا وأنت يعني حافظ الشعر على الأقل، جرير لولا الحياء لهاجن استعبار ولا زرت قبرك والحبيب يزار، صلى الملائكة الذين تخير والطيبون عليك والأخيار. وكثير من الشعراء يعني صار عندهم تعزية بزوجاتهم، وأنا أجد أنه الشعراء المعاصرون يعني أظن محمد رجب البيومي عنده ديوان شعر في وفاة زوجته، وكذلك طبعا نزار قباني أيضا في
بلقيس،
وفي شاعر مصري أيضا اسمه عزيز أباظة عنده ديوان كامل في رثاء زوجتي، ديوان مؤثر يعني في هذا يعني. وأحد الشباب يعني اليوم أرسل لي قصة يعني يضحك منها، يقول إنه فيها أحد الناس توفي زوجته بسبب إنه نطحها الثور، فيقول جو ناس يعزون كثيرين مرة يعني، فواحد يسأله قال يعني ما شاء الله يعني الحضور كبير جدا يعني، هؤلاء الناس يعزون زوجته، قال لها جو ناس بيشتروا الثور. طبعا هذه النكت التي يعني نتداولها وربما نضحك منها، يجب أن ندرك أنها تعبر عن ثقافة معينة في داخلنا، إما في وعينا أو في لا وعينا، أنه يعني يكون الرجل يرحب برحيل امرأته فليس هذا من الوفاء، وإنما الوفاء هو أن تكون هذه العلاقة واللحمة الأبدية قائمة على تبادل المعروف.
تمر علينا دائما يعني أخبار وفاة إما ناس صالحين أو ناس طغاة أو مجرمين، فيسارع بعض الناس إلى الجزم بمصير المتوفي، فيقولون فلان في الجنة وفلان في النار، خالد مخلد أو مصيره النار، ولا ينازعون في هذا الشيء، ويمكن يعني يعني يهاجمون أي شخص يقول بغير هذا القول، مثلا فلان في النار خلاص حكموا عليه في الدنيا، هذا صحيح؟
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، يعني أوقفها في هذا. وكذا قصة عثمان بن مضعون لما شهدت له بالجنة قال إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا به، أو قال ما يفعل به على الرواية الأخرى المعتمدة عند جماعة من أهل العلم. والله عز وجل قل ما كنت قال قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. ولذلك كان من أصول أهل السنة عدم الجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار، ولكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء إلا من شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي أن يكون لساننا هو لسان العدل في الثناء بخير على المحسنين بأعمالهم بصلاحهم باستقامتهم، وألا نتردد في الثناء. يعني في بعض الأحيان نحن قد نجور على الأحياء بسبب الاختلاف، فتجد أن الناس ربما يعني حتى يتمنون وفاة أو موت من لا يوافقهم الرأي، لكن على الأقل إذا مات الإنسان أحيانا الشيطان يقول هذا أنا انتهيت منه ما عاد لي فيه شأن لأنه رحل. فهنا ما دام الشيطان قد أوقف الحرب معه علينا أن نذكر محاسن هؤلاء الموتى بخير ونثني عليهم بما هم أهله، وهذا فيما يتعلق بخصومات علمية أو دعوية أو معرفية أو حتى خصومات دنيوية خلاف على مال أو ولد أو ما أشبه ذلك أو وظيفة أو سواها. فهذا جانب معين. يبقى الجانب الآخر أنه هناك أناس ربما الإنسان يعني يدعو الله تعالى برحيلهم لما عندهم من الأثر، هنا عليه أن يدعو بالدعوة المستحبة أن يكفي الله تعالى الناس شر هؤلاء، اللهم اكفنيهم بما شئت وهو السميع العليم، اللهم اكفني فلانا أو اللهم عليك بفلان كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث يعني يدعو الإنسان بهذا الدعاء. وهذا مشروع، يعني لما يكون حاكم طاغية ظالم مستبد قتال سفاك للدماء هذا يعني مطلب وهو جزء من التعاطف مع الضحايا. ولكن مسألة الدار الآخرة والحكم فيها ينبغي على الإنسان أن لا يحمله شعوره مثلا أو إحساسه أو انتقام ورغبته في الانتقام على أن يجري المحاكمة وأن يكون هو الحكم، بينما الدار الآخرة الحكم فيها هو الله سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول الله سبحانه بلى إن لك عندنا حسنة، أنه كان يقول لا إله إلا الله. فلذلك على الإنسان أن لا يتدخل في أمور الدار الآخرة ما يتعلق بالناس الذين هم مسلمون أو ينسبون إلى الإسلام، وإنما يكون يعني الأحكام المتعلقة بالدنيا، ويرجو للمؤمن ويخاف على المسيء.
ماذا عن تمني الموت؟ هل يجوز للإنسان يتمنى الموت نتيجة المصائب التي تحل به أو الكوارث أو إلى آخره؟
يعني الإنسان بطبعه يحب الحياة، وهذا الحب حب فطري لا يلام عليه الإنسان، ولذلك تجد الإنسان يسعى إلى دفع كل ما يعارض هذا المعنى. وتجد عند الأطفال الصغار بل حتى البهائم تجد أنها يعني تحب الحياة وتسعى إلى دفع الضرر أو الأذى عنها. وأما حب الموت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فنهى عن تمني الموت من أجل الضر، وإنما يعني إن كان ولا بد فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولكن نجد أنه مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني في آخر عمري اللهم كثرت رعيتي وضعفت عزيمتي فاقبضني إليك غير مفتون ولا مضيع. هذا معنى عظيم ورائع، هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا دعا مرة وقال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك، فتمنى الشهادة باعتبار أنها مقام عظيم وعالي وشرف، وأن تكون موتا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لشرف الموت في المدينة النبوية. فهنا إذا كان الإنسان يتمنى الموت، هذا قد يقال عن يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذا كان الإنسان تمنى الموت خوفا على دينه أو خوفا من الفتنة أو لأنه يعني مثل هذه الاعتبارات، فهذا يظهر أنه يحمل عليه فعل عمر وما شابهه. أما إذا كان تمنيه للموت هو يعني لأنه مل من الحياة وزهق من الحياة، فإن العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا. يعني تخيل مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أمجاد أمم الأرض كلها لا تعد بالنسبة إليها شيئا، غرست له نخلة في الجنة ورفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة حتى لو كان الإنسان لا يتحرك إلا لسانه فقط، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني بل حتى لو كان لسانه لا يتحرك، مجرد وجود الإيمان في قلبه وهو في يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال، هذا يرفع الله تعالى به العبد درجات، وخيركم من طال عمره وحسن عمله.
سئمت تكاليف الحياة
ومن يعيش،
ومن يعيش 80 حولا لا أبارك يا سيدي. قضية الانتحار، أن يقدم الإنسان على إنهاء حياته بنفسه، هل هذه يعني تعتبر هي الحكم الشرعي معروف أنها محرمة، ولكن انتشرت بالفترة الأخيرة يعني، وأصبحت هناك إحصائيات يعني تذكر أرقام مهولة من الانتحار.
صح. أولا يعني لاحظ أن الحياة المطلوب فيها ثلاثة أشياء. مطلوب في الحياة أولا أن يعني نعمل ونقول ونفكر فيما يجعلنا نعيش الحياة بسعادة وأمل وإشراق أكثر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن نعيش الحياة بما يجعلنا نقدم للآخرين من بعدنا المعنى الجميل والأسوة والقدوة والإلهام، فنستحضر ماذا يقول الناس عنا، وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى. المعنى الثالث في الحياة هو أن نقدم العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله تعالى زلفى ويرفع درجاتنا في الجنة. فيما يتعلق بالانتحار، يعني أنا قبل ما أنسى فيه الكتاب هذا قريته اللي هو كتاب الأطباء وفلسفة الموت، ما أدري تعرفه؟
نعم.
حقيقي هذا المؤلف الدكتور صالح العليان طبيب، يعني كتاب يعني جميل ورائع، يعني على الأقل بالنسبة للجمع، وما في ذلك موضوع الانتحار والموت الرحيم والأطفال الخدج. ومن الطريف أن المؤلف ذكر قصته لأنه كان حاضرا لما توفي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في الرياض في مهرجان زنادرية محاضرة، وذكر كيف أنه بدأ يكح وكذا وتدخل الطبيب ثم
ذكر هو الذي تدخل نفسه،
ايه هو واحد يبدو من الذين تدخل،
كان اللقاء الأول لي مع
أي كان وأثنى على الشيخ
الأول والأخير.
الكتاب يعني فيه أشياء كثيرة، جمع يعني أقوال العلماء والأطباء والفلاسفة، حتى في قضية مثلا نقل الأعضاء والفتاوى وإلى آخره. أيضا في نقطة أخرى قبل ما أنساها، في موقع عن ذكرت الإحصائيات، في موقع في النت يهتم بالإحصائيات بشكل غريب، بمعنى معظم الإحصائيات التي يحتاجها الناس هذا الموقع يقوم بتغطيتها بشكل فوري، بحيث أنه يعني تجد أنه يعني العداد ممكن الصورة دي هنا العداد يشتغل فعلا، يعني مثلا هنا عملية
عطنا الكاميرا بس عند الشيخ هني عند الآيباد. أيوة
يعني هنا طبعا هذا الموقع اسمه World Meters، يقول لك مثلا تعداد سكان العالم، يمكن كبر الصورة بحيث يقدر يشاهدون الأخوة الرقم وهو يزيد فورا، يعني
نعم.
معنى مثلا الحين احنا جالسين انا وياك اخي علي الان الكلمة خمسة ولدوا الان اللحظة هذه اي طبعا هذا المواليد مواليد الوفيات ايضا شو ايضا بينما نتكلم مات الان يعني مجموعة من الناس نسأل الله ان يعني يرحم مؤمنهم. عندك ايضا النمو السكاني موجود هنا، عندك طبعا الحكومات والاقتصاد المجتمع والاعلام، عندك البيئة، الغذاء، الماء، الطاقة، أشياء كثيرة، الصحة طبعا. نبي نمضي إلى الأخير إنه فيه في عن الـ عن الـ الـ أيوة في الأخير عن الصحة في موضوع الوفيات. أي يعني عندك الصحة، عندك الوفيات بسبب أمراض معدية هذا عددهم، وفيات الأطفال في عمر أقل من هذا العام، عندك الإجهاض
نفس الشيء. العداد قاعد يمشي صح؟
العداد يمشي بالضبط، يعني لاحظ العداد يزيد الآن،
بس أشوه هذا شوي أبطأ من
المصابين بالإيدز، نقص المناعة، الوفيات بسبب الإيدز، الوفيات بسبب أمراض معينة، الملاريا، السجائر التي تم تدخينها، الوفيات بسبب التدخين، بسبب الكحول، الانتحارات، هذه شوف العدد الانتحارات الحد الآن يعني 487 ألف تقريبا
من بداية السنة، يمكن
13 من بداية السنة، لأنه عدد الذين ينتحرون سنويا هم مليون حسب الإحصائيات، بمعنى أنه كل دقيقة ينتحر اثنين على الأقل، والذين يحاولون الانتحار أحيانا 20 إلى 30 مليون، بمعنى أن هذا هو الذي يثبت أنه انتحر. يعني في نقطة أخرى أنه هذا أقل إحصائية، أقل رقم، وألا الواقع أنه أكبر، بمعنى أن هناك ناس مثلا يموتون بحوادث سيارات أو بتناول جرعة إضافية من العلاج أو يعني طريقة معينة أو سقوط، ليس مؤكد أن يكون تعمد هذا الأمر، فهذا لا يحسب ضمن المنتحرين. والشيء الغريب أن المنتحرين هذا كان بالنسبة لي مفاجئا، من الرجال تقريبا ضعف الانتحار من النساء، فالانتحار يشكل السبب الثامن للموت عند الرجال، بينما هو السبب السادس عشر عند النساء. أحد الشباب لما قلت الكلام هذا قال أن المرأة قد تجبن، الواقع لا، ليس الأمر كذلك. المرأة بالتأكيد تنتمي إلى الحياة أكثر، لأنها تحس ب يعني أولادها وأسرتها وأهلها وأصدقائها، وانعكاس هذا الأمر عليهم. ولا شك أنه هنا الانتحار يعني مثل ما أنت سألت وذكرت في قضية الحكم الشرعي له، يعني هو محرم قطعا وبالإجماع، وهو يعتبر من كبائر الذنوب، حتى يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي قول ربنا عز وجل عبدي بادرني بنفسي حرمت عليه الجنة، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل إلى غير ذلك. طبعا هذا لا يعني أن المنتحر كافر كما قد يظن البعض، أو أنه لا يعني لا يدعى له ولا يترحم عليه، لا، هذا مثل قتل الغير، يعني هو نوع من هو ذنب عظيم يعني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الرجل الذي استوخم المدينة فجرح يده حتى نزف دمه ثم مات، فرؤي في المنام وقد غفر الله له أو غطى يده، فقال غفر الله لي، قال ما بال يدك؟ قال قيل لي لن أصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. والحديث رواه مسلم وإن تكلم البعض في إسناده. المقصود أن الانتحار من حيث الحكم الشرعي هو جريمة، لأن الله تعالى أعطانا هذه المنحة الحياة ولم يسمح لنا أن نستقيل منها بهذه الطريقة، وإنما أيضا أن الحياة يعني معنى جمالي يجب أن نعيشه في ظل الإيمان بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في السراء والضراء والشدة والرخاء وفي كل الأحوال والتقلبات. هنا أيضا موضوع الانتحار
دوافعه وأسبابه،
إيه يعني فيما يتعلق طبعا بالحكم الشرعي بينته، وأنه كثير من الناس يمكن ولدهم بنتهم أو أحد يعني يتساءلون عن مثل هذا الحكم، فيحتاج الأمر إلى بيان، خاصة مع الأحاديث التي سقناها والآية الكريمة أنه الانتحار ذنب من سائر الذنوب، والله تعالى يتوب على من تاب. ويمكن يكون هذا المنتحر يعني قبل أن يلفظ أنفاسه ندم على ما فعل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إلى المرحلة التي لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا.
هل يصلى على المنتحر أم لا يصلى؟ أي
كذلك الصلاة عليه، يعني هذا فعل ذنبا ويصلى عليه، ولكن يمكن لأحد إذا رأى لا يصلي عليه ليكون ذلك نوعا من الزجر والتأديب لغيره من الناس، هذا محل اجتهاد يعني. أما ما يتعلق بالدوافع،
الدوافع وخصوصا دكتور أن أصبح في دول إسلامية ودائما يقال أن الانتحار في الغرب كثير فعلا، لأن في خواء روحي وخواء إيماني ولا يعرف المقصد من الحياة والغاية إلى آخره، ولكن الغريب أن يكون في دول إسلامية ودول يعني فيها تشبع من ناحية الوعظ الديني إلى آخره،
محافظين
بالضبط محافظين، والزياد في أعداد المنتحرين.
هو يعني لاحظ أنه في الدول الإسلامية ويمكن في دول الخليج أيضا قد تكون الإحصائية اللي تكلمنا عنها يعني مختلفة، أن النسبة أقل، ولكن من الواضح أن النسبة تزداد، والازدياد هذا مفاجئ. زد على ذلك أنه لا يمكن الجزم بدقة الإحصائيات، لأن طبيعة المجتمعات تدعو إلى التحفظ على مثل هذا المعنى، والأهل أحيانا لا يحبون أن يقال مثلا عن ولدهم أو بنتهم أنه حصل له هذا الأمر، ويعتبرون ينظرون إلى جانب العار، ولذلك غالبا ما يتم إلباس الموضوع لبوسا آخر غير أن يكون هذا الموضوع انتحارا. هنا ما يتعلق بالدوافع، في كثير من الناس كما قيل فكم من أسير رمته الحياة رأى أنها قيده فانتحر، يريد السعادة في موته ولم يدر ماذا وراء القدر. لكن فيما يتعلق بالبلاد الإسلامية ينبغي فعلا أن نتساءل وراء هذه الدوافع، وأنا أجد أنه بعدما يعني كثير من ما يتم الحديث في هذا في الشبكات الاجتماعية وفي الصحافة وفي القنوات الفضائية تثار هذه القضية، تجد الكثيرين وخاصة أحيانا بالصبغة الرسمية يقال أنه والله هذا الأمر يعود إلى مرض نفسي، يصنف هذا المنتحر على أنه مريض نفسي. وأنا أقول أن هذا الكلام قد يكون جزئيا صحيح في بعض الأحيان،
ولكن ما هو سبب المرض النفسي؟
ولا يعني غير ما هو السبب. حتى الأحياء نسبة كبيرة معتبرة منهم هم عندهم حالات نفسية، فهل سيكون هذا مسوغا أن نتقبل أن ينتحروا؟ ما الذي حدا بهذا المريض النفسي إلى أن يتطور أمره إلى أن ينتحر بدلا من أن يكون يعالج نفسه أو يطورها أو يصححها؟ وكم من مريض نفسي تحول إلى معالج نفسي وإلى مبدع في الحياة وأقرب الناس إليه لا يحس بمثل هذه القضية. فالاتكاء على أنه والله عنده شهادة أو أنه كان يراجع أو عنده اكتئاب وغض الطرف هذا يعتبر خطأ حتى في حق أولئك الناس الذين وقع منهم الانتحار. ينبغي أن نعالج الأسباب الأخرى. سنجد أن هذا المريض طرد من عمله مثلا
أو نجد في إحصائية دكتور
يعيش حالة فقر
أن 70% من المنتحرين هم من يعانون من البطالة.
البطالة
فبالتالي ممكن أن يكون المرض النفسي هو بسبب البطالة لأن شعر بأنه عالى على أهله وأنه زائد عن الحياة فممكن يسبب مرض نفسي.
هذا يسبب مرض نفسي. وقد يكون أنه مع وجود المرض النفسي الذي يعود إلى سبب آخر غير الفقر وغير البطالة أنه كان من الممكن لهذا الإنسان لو وجد دعما وإسنادا وتشجيعا من المجتمع من حوله واحتواء ووجد وظيفة مريحة ووجد راتبا معقولا قد يكون هذا الإنسان يعني يشح بالحياة. لكن حينما يكون هذا الإنسان يتيما مات أبوه ثم أصبح هو يعول أسرة بأكملها وأمه تطلب منه أن يذهب مثلا إلى حج أو عمره فترة طويلة جدا ولا يجد القدرة على أن يفعل ذلك أو يريد أن يتزوج ولا يستطيع. إذن هذا الإنسان يشعر بعبء الحياة وتبعاتها وأن عليه ثقلا كبيرا فيجد أنه ربما فكرة الانتحار ويمكن يكون هذا دعنا نضيف أنه هذا فيما يتعلق بزيادة نسبة الانتحار عند الشباب أنهم يشعرون في مجتمعاتنا بمسؤوليتهم المادية تجاه الأسرة والتزامهم أكثر من غيرهم. فهذا الشاب يريد أن ينفق على أهله وعلى أسرته وأن يتزوج وأن يبني بيتا وأمامه يعني أفق مسدود أو أفق مغلق. فأنا أقول تنامي هذه النسبة هو أمر في غاية الخطورة. نعم أنا أؤكد أنه يجب أن يكون هناك يعني حملة قوية. علماء الشريعة يجب أن يتحدثوا عن الانتحار وتحريمه وتجريمه وما يتعلق به. علماء النفس وعلماء الاجتماع يجب أن يتحدثوا عن هذا الموضوع ويحللوه من جميع جوانبه. المختصون في التنمية البشرية أن يتصلوا بهؤلاء الناس ويؤثروا فيهم. أيضا ينبغي أن ندق نواقيس الخطر كأجهزة إدارية مسؤولة عن الأجيال في هذا المجتمع أن يكون هناك سعي واحتواء هذه الأجيال والمجموعات من الشباب ربما يكون من الأسباب. وهذا وجدته مرة في مقال منشور في موقع المقال لأحد الشباب يعني أنه والله يعني أحيانا هؤلاء الشباب القطيعة مع الأجيال الأخرى عدم وجود تواصل. أحدهم مثلا انتحر بسبب أنه والله حاول أن يتصل بعدد من المسؤولين فلم يجد عندهم استجابة. وأنا هنا أذكر قصة أنه واحد كان خارجا من بيته للعمل في الصباح فوجد جاره يلوح له باليد فيعني كان مستعجل متأخر وقال يعني إذا رجعت إن شاء الله ويعرفه يعني أحاول أن أتصل به. وبعدما رجع فوجئ بأنه والله فيه إسعاف وفيه حركة عند البيت ولما جاء وجد أن هذا الشخص الذي كان يلوح له قد انتحر. فأدرك هنا أنه يعني ندم وأدرك أنه لم يتدخل في
كان يمكن يحتاج مساعدة
في اللحظة المناسبة أنه كان يحتاج إلى مساعدة يعني.
قضية الانتحار الجماعي أيضا هو
أي قبل الجماعي في أيضا يعني أنا أذكر هنا مرة عملنا في الفيسبوك وتويتر كلاما حول هذا الموضوع وكانت بعض البنات أرسلت لي أنها تهم بالانتحار وطلبت من الشباب أن يقدموا لها نصيحة. فوجدت شيء غريبا يعني شيئا غريبا يعني في شباب كثيرين يقدموا لها نصيحة في أحد يشتمها في أحد يقول لها المقابر فاضية. يا أخي هذا ما دار المقابر ولا المقابر يعني ما ملأة والقصة دي ما يصلح الواحد يمزح فيها أو يلعب ويتحدث بمثل هذه الطريقة. في واحد كان يكتب لنا في موقع يشجع على الانتحار ويساعد ويعطيها رابط هذا الموقع. تستغرب أيضا من هذه الروح التدميرية التي ربما تظهر بشكل حتى أنا قلت له ما يضحك يعني هذا يتميلح كما يقولوا لكن هذا ليس شيئا يدعو إلى الضحك وإنما يفترى الإنسان يأخذ هذا الموضوع بجدية وأي أمر يستحق أن أخذه بجدية أكثر من أمر الموت والعدم. فكتبتنا على ضوء ذلك مقال أنه الآلاف يحتجون على رحيلك وأنه والله فيه رؤساء دول كانت شعوبهم تهتف ارحل ارحل بينما أنت لما هددت بالرحيل قام الآلاف كما شاهدت كلهم يحتجون على رحيلك. المشكلة ما واحد من الشباب ما خلاها تكمل القصة هذه قال والله أنه يعني الأخوان المصريين بعدما رأوا يعني بعض نتائج الانتخابات الأولى يعني قبل الإعادة، وواحد منهم ينكت وقال يعني أنه أصلا سيادة الرئيس إحنا ما كنا نقول رحل رحل، كنا نقول إيه الحل إيه الحل.
جميل، عندنا مقطع فيديو، بس حط لنا المقطع الله يخليك.
هذا كلمة علي رضي الله عنه،
يعني
أنفاس المرء خطى إلى أجله، يعني هذه مراحل العمر كما تلاحظ بشكل معبر ما بين الطفل الصغير والشاب والفتاة ثم الشيخ الكهل ثم الشيخ ثم يعني هذا الذي رمى عصاه ثم لحق به. يعني
جميل أن يستحضر الإنسان مراحل الحياة كلها تكون
سبحان الله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني هذا المراحل شأنها عجيب واستحضارها جميل، يعني أن الإنسان لا ينهمك في اللحظة الحاضرة أو المرحلة التي يعيشها، عليه أن يلتفت أحيانا إلى اللحظة الماضية ليعتبر وأن ينظر إلى المستقبل.
تحدثنا عن الانتحار والآن عن قضية الانتحار الجماعي، أيضا هي ظاهرة وإن كانت ليست بالشائعة ولكن موجودة، أيضا أن هناك مجموعة من ينتحرون إما لسبب عقيدة أو حتى بسبب مشاكل، يعني في قصة بأن أسرة مصرية بكاملها انتحرت، الأب عمره 60 سنة تقريبا وبنتين تخرجت من الجامعة وما عندهم وظيفة وصارت لهم أكثر مشكلة وأشغلت الرأي العام المصري فترة من الوقت أن أسرة كاملة انتحرت.
يعني هذا ربما يكون فيما يتعلق بالقصة المصرية ربما يعود إلى ظروف معينة، وبالغالب أنها ظروف يعني تجمع بين النفسي والاقتصادي، يعني وتخلي المجتمع عن الدعم والإسناد لهؤلاء الناس المعوزين. ولذلك نقول أن من أعظم الإيجابيات والجماليات التي يفعلها الإنسان ما دام ممنوحا هذه الفرصة الجميلة الحياة أن يكون هذا الإنسان معطاء للآخرين. الناس أحيانا قد لا يريدون منك المال، يريدون منك الكلمة الطيبة والابتسامة والمشورة والتشجيع والإسناد والوقوف إلى جانبهم. الانتحار الجماعي في الغالب أنه يعبر عن أو يطلق على المجموعات المتطرفة دينية وخاصة في الغرب، يعني مجموعات يهودية مثلا حتى من قديم، يعني في بابل ولا مجموعات مسيحية في كندا أو في كاليفورنيا أو في أوغندا، يعني تجد أنه والله 800 شخص مثلا في أوغندا مرة انتحروا جميعا، مجموعات اللي يقول لك بوابة الجحيم أو ملائكة الجحيم أو أصحاب الوصايا العشر أو غير ذلك من التسميات التي يطلقونها على أنفسهم، ويكون عندهم إحساس وهمي أو ضلالة أن هناك رسالة من السماء تدعوهم إلى الانتحار، أو أن هناك نهاية الكون، ترى عام 2000 حصل من هذا شيء أنه والله انتهى الكون وانتهت الحياة، فيصبح لديهم يعني تلبس حالة مفرطة من الاكتئاب مرهونة بوجود زعيم يفرض عليهم أكل تعاطي السم أو شيء من هذا القبيل، وتكون هناك حالات وكوارث ومآسي. وبفضل الله والحمد لله نعتقد أن هذه في عالمنا العربي والإسلامي تكاد أن تكون محدودة.
قضية الوصية الميت قبل أن يموت ودلالتها وحكمها
قبل أن يموت، يعني في بعد الموت
هذه بتلك يعني نعم قبل أن يموت
طبعا الوصية يعني الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوصية للوالدين والأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث ابن عمر في الصحيح: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يبيت ليلة إلا ووصيته عنده مكتوبة أو مكتوبة عند رأسه. ولذلك الوصية كون الإنسان عنده شيء يريد أن يوصي به إما له أو عليه، مثلا الإنسان مثلا يريد أن يوصي بما يسمى بالوقف أو الثلث أو السبيل كما يسمونه، إن الله تصدق علينا بثلث أموالنا بعد موتنا، إن الإنسان يستطيع أن يضعها في خير وليست للورثة، ولا يجوز أن يزيد على الثلث ولا أن يوصل الوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فهذه وصية أن يوصل الإنسان لأهله. هناك أيضا الوصية العامة، الوصية الأخلاقية، مثلا يوصي أهله بتقوى الله وطاعته، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. وكذلك الوصية باجتماع كلمتهم. في النقطة الثالثة وهي الوصية بأعمال صالحة له، مثلا أن يوصي بأضحية أو يوصي بالحج من ماله أو ما أشبه ذلك، هذا مما يجب إنفاذه وإمضاؤه إذا كان ترك شيئا يقابل ذلك. فهذا من معاني الوصية المطلوبة يعني.
من أكثر
وهي طبعا يعني بحمد الله مع أنها شريعة، إلا أن من العادات الحسنة أنك لا تكاد تجد يعني مؤمنا إلا وتجد من بعده وصية كبرت أم صغرت يعني. أما أولئك الناس الذين يكون عندهم مثل ما يقولون الآن الشركات العائلية، تجد أموال بالمليارات وأشياء كبيرة جدا، فهؤلاء أيضا هناك الآن وصايا أصبحت قائمة وموجودة، وفي جهات مختصة وفي مؤسسات أيضا تراعي وضع نمط أو نظام لهذه الوصايا والأوقاف والأسبال بشكل جميل، تتحول إلى دعم مثلا مستشفيات، إلى دعم جامعات وكليات، إلى دعم أعمال خيرية، أعمال تطوعية، بناء مساجد، نشر العلم. وهذا يعني من الفضل العظيم كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور.
من أكثر الوسائل التي تعبر عن مشاعر الإنسان في الموت وهي الشعر، شعر المراثي، وهو أصبح ضرب من ضروب الشعر يعني اشتهر فيه العرب.
فعلا يعني شوقي حافظ إبراهيم يقول إذا صفحت ديواني لتقرأني وجدت شعر المراثي نصف ديواني. وفعلا يعني لا تكاد تجد الحرقة والعاطفة في شعر مثل ما تجد في شعر المراثي. يعني مثل مالك بن نويرة لما قتل رثاه أخوه مثمن بن نويرة بقصيدة تعتبر من عيون الشعر العربي. عائشة رضي الله عنها لما مات أخوه عبد الرحمن ذهبت وزارت وقالت لو شهدتك ما زرتك، ثم تمثلت بأبيات مثمن بن نويرة التي يقول وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفارقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة مع. والحقيقة القصيدة يعني مذهلة في جودتها، حتى عمر رضي الله عنه لما قرأها تأثر جدا وقال والله تمنيت أن أكون شاعر حتى أرثي أخي زيد. فقال له مثمن لو كانت وفاة مالك مثل وفاة زيد ما رثيته. فقال عمر ما عزاني أحد في أخي بمثل ما عزيتني. وكذلك طبعا في من القصص اللي أذكرها أبو دؤيب الهذلي، أنت مرة سألتني عن موت الأطفال يعني، وكان جدير أني أذكرها بتلك المناسبة لأنه مات عنده 7 أولاد في الطاعون في عام واحد. فكانت قصيدة أيضا محزنة ومشجية، نحن حفظناها في مادة النصوص يعني في الجامعة. أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع، قالت أمامة ما لجسمك ناحل منذ ابتذلت ومثل مالك ينفع، فأجبتها أما بجسمي إنه أودى بني من البلاد فودعوا أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة ما تقلع، ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنية أقبلت لا تدفع وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع.
وفي شالح بن هدلان
شالح بن هدلان كنت سمعتها مني. طبعا الحقيقة الشعر طبعا عندك ابن الرومي يعني مبدع في الرثاء، يعني من أشهر القصائد يحيى العلا لهفي لذكراك لهفة يباشر مكواها الفؤاد، فينضج لمن تستجد الأرض بعدك زينة فتصبح في أثوابها تتبرج عفاء على أرض نزلت بغيرها فليس بها للصالحين معرج. يعني هذه أيضا قصيدة مذهلة من ضمنها يقول وليس البكاء أن تسفح العين إنما أحر البكاءين البكاء المولج. ويعني أما شالح بن هدلان هذا له قصة، وعنده ولد اسمه ذيب، وفوجئ بموته بشكل مفاجئ، كان يعني يعول عليه ويعزه، فقال هذه القصيدة المؤثرة والمشهورة، يعني يقول: يا ربعنا يلي على الفطر الشيب، عز الله أنه ضاع منكم وداعه، رحت على الطولات مثل اليعاسيب، وجيت وخليته بقلبي بضاعة. يا ذيب، أنا ضمن يقول: يا ذيب أنا بوصيك لا تأكل الذيب، كم ليلة عشاك عقب المجاعة، كم ليلة عشاك حرش العراقيب، وشيخ قومن جاب تهلك إذراعه. طبعا بغض النظر عن المناخ الذي قال
أو ملابسات القصيد،
يعني كان هناك حالة التباس، وكان هناك حالة صراع قبلي ونوع من عدم الانضباط الأمني، فهذه لها ظروفها الخاصة. نحن فقط نستحسن هذا المعنى الشاعري الجميل، الوفاء، الصبر، الاحتمال، التعبير الجميل عن مثل هذا الإحساس المؤلم، ويظل الناس يذكرونه ويعني يستغفرون له. وأما الظروف التي وقعت فيها فهذا أمر آخر. يعني
من أعجب قصائد الرثاء عندما يرثي الشاعر نفسه، ويمكن الشيخ علي الطنطاوي في أحد كتبه
أظن رجال من التاريخ،
رجال من التاريخ،
قصص من التاريخ،
قصص من التاريخ تحت عنوان شاعر يرثي نفسه.
رجال من التاريخ هذا، هذا مالك بن الريب.
مالك بن الريب،
وطبعا رثاء النفس يعني فن. عندك عبد يغوث الحارثي في الجاهلية، وعلى نفس الروي: ألا لا تلومانك فاللوم ما بي، فما لكما في اللوم خير ولا لي، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شمالي. هذا رثى نفسه، ويعتبر هذا فيه قدر من القوة والجلد، أنه في مثل هذا الموقف يعني يقول: وتضحك مني عبلة عبشمية، كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، وقد علمت عرسي مليكة أنني أنا الليث معدوا عليه وعاديا، وقد كنت نحار الجزور ومعمل المطي، وأمضي حيث لا حي ماضيا، وأنحر للشرب الكرام مطية، وأصدع بين القينتين ردائي. يعني نوع من الفخر الجاهلي، لكن سبحان الله هنا الفخر الإسلامي الجميل. قبل مالك بن الريب، وقبل ما أنسى خبيب بن عدي رضي الله عنه، يعني أمسكوه المشركون وعرضوه على القتل، وقالوا له: تحب أن يكون محمدا مكانه؟ قال: والله ما أحب أنني في أهلي وأنا محمدا عليه الصلاة والسلام تصيبه شوكة. يعني هذا الفداء، هذا التضحية، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وهدانا بعد الضلالة. فطلب أن يصلي ركعتين، ثم أقبل عليهم وقال قصيدة أيضا رائعة وجميلة. أنا أذكر محمد حسين زيدان عنده كتاب في الرجال، يعني زي رجال من التاريخ أو رجال ومواقف، ذكر القصة والأبيات هذه. يقول رضي الله عنه أرضى خبيب بن عدي:
ولست أبالي.
لا، هو فيها
هذه أحد أبياتها.
لقد جمع الأحزاب، هذا مطلعها: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم، واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي، لأني في وصال بمضبعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم، وقربت من جذع، لأنه سيقوم بحالة يعني صلب، وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي، لأنه هنا يموت في بلد غريب، هنا يموت في غربة، ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي، وقد يأس مطمعي، وقد خيروني الكفرة والموت دونه، شيء رائع
جدا.
وقد همولت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، ولكن حذاري جسم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. هنا طبعا هو يستشعر معنى الشهادة في سبيل الله، فيجمع ما بين الحزن والخوف والحب والرجاء والفرح والألم، وكل هذه المعاني يعني تتناوب عليه في مثل هذه اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويعيا فيها فيها الشاعر. في طبعا أيضا مصطفى السباعي عنده قصيدة مشهورة في رثائي نفسي قبل أن يموت بلحظات، وقد صارحه الأطباء باليأس من شفائه، فقال: هاجك الوجد أم شاقتك آثار، كانت مغاني نعم الأهل والدار، وما لعينك تبكي حرقة وأسى، وما لقلبك قد ضجت به النار، على الأحبة تبكي أم على طلل لم يبق فيه أحباء وسمار، إلى أن يقول: أستودع الله. يقول صحبا: كنت أذخرهم للنائبات، لنا أنس وأسمار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وطاعات وأذكار. من الطريف أن ولده زارني قبل يعني أيام معدودات،
ما شاء الله،
وهو يتحدث طبعا عن يعني الحراك السوري والنجاح والنضج. لم أكن أتوقع يعني أن يعني أرى ابن وحفيد أيضا ذلك الرجل الذي عرفناه في الصغر لأنه مات أيضا وهو في شبابه.
صحيح. الشهادة هي أحد صور الموت ولكنها صورة راقية جدا للموت.
نعم يعني الشهادة حياة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والآية الأخرى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهنا الشهادة هي رحيل ولكنه رحيل راقي، رحيل في سبيل مبدأ أو قضية يضحي الإنسان بنفسه في سبيلها، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. حقيقة الإنسان لما يقرأ هذه الكلمة في القرآن أو في الحديث كلمة الشهادة يشعر بأن الوفاء يتجسد في أشخاص اختارهم الله تعالى، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. الشهادة ليس شيئا يعطى لكل أحد، وإنما يعطى لأولئك الناس الذين علم الله تعالى منهم الصدق والإخلاص وأنهم أرادوا الله تعالى ورسوله والدار الآخرة، ولم يخلط أو يلبس هذا الإرادة شيء من عمل الدنيا أو مصالح الدنيا. إذن الشهادة معنى رائع ومعنى جميل ومعنى مشرق، هي تعبير عن أن يسقي الإنسان شجرة الإيمان وشجرة التضحية وشجرة الحرية أيضا التي هي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، يسقيها بدمه راضيا طائعا مختارا، وهو لا يبحث عن شيء من عاجل متاع الحياة الدنيا.
دكتور في دقيقتين، أين نجد قضية الموت في هدايات القرآن؟
سبحان الله، يعني القرآن الكريم في كثير من الآيات الكريمة، لكن دعني أشير إلى قضية سورة ياسين. يعني يقول العلماء كثير منهم أنه يستحب قراءة سورة ياسين على المحتضر، وهذا لم يصح في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ثبت عن جماعة من السلف رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة، وهو المشهور عند المذاهب الأربعة أن قراءة ليس على الميت وإنما على المحتضر، وهو الذي مال إليه ابن تيمية رحمه الله فيما أذكر في عدد من أقواله وفتاويه. و هذه السورة الكريمة يعني قراءتها على المحتضر كما يقولون إنها مما يخفف ويهون على الإنسان شدة الموت، لأن هذه السورة فيها الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فيها الوعد الصادق، فيها البشارة من الله، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا الله تعالى لما ذكر ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى فقتلوه، قال الله عز وجل قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهنا الإنسان يعني يستشعر رحمة الله تعالى وفضل الله ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وهذا أحسن ما يموت عليه الإنسان، أن يموت وهو حسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله.
سؤالي الأخير دكتور، مستعد له ولا
بعد الأخير هذا؟
نعم. طيب الله يرزقك طول العمر وحسن العمل.
آمين.
ولكن لو قيل لك بقي من عمرك يوم واحد، ما العمل الذي ستبادر إلى فعله؟
والله هذا يعني صراحة ما فكرت فيه، يجب أن سؤالك يلفت نظري إلى أني أفكر فيه بشكل جيد.
لكن هذا ما يعني أنك لن تجيب أكثر.
أي نعم، يعني يعني أفكر ماذا يمكن أن أقول هنا بالنسبة لقراءة الكتب. الإنسان لن يقرأ، الإنسان سوف يسرع إلى أن يطلب العذر والصفح من الناس الذين أخطأ في حقهم، سيطلب العفو من زوجه، من ولده، من قرابته، من جيرانه، من شركائه، من أصدقائه، من البعيدين القريبين. سوف يستدعي ويستذكر، يمكن أنا أستذكر، أحاول أن أستذكر على عجل كل الناس الذين ربما يرحل الإنسان ويبقى في نفوسهم شيء عليه. هنا يعني كما يعني قال عمر لولده لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك. فهنا يعني أحيانا يكون فضل الإنسان الذي يموت أولا، أحيانا أن الناس ربما يسامحونه، يعني زوجين بينهم مشكلة، إذا مات الأول الآخر قال الله يحلل ويسامح ويبيحه، لكن لا يضمن أن ذلك الذي مات أولا سيقوم أيضا بمسامحته، وإن كان الأصل في المؤمنين هو التغافر والتسامح. يعني
بس
دائما يخطر في بالي أيضا نقطة مهمة، وهي أنه يعني ماذا يمكن أن نقدم للآخرين. يعني هناك بالتأكيد هذا العمر في فرص كبيرة جدا وهي فرصة واحدة لا تتكرر، وأمام الإنسان إمكانية كبيرة أن يقدم فيها شيئا له بال. كل الذي نقدمه سنجد أن الآخرين قدموا مثله وأفضل منه، وأن الكثيرين ممن هم قريبين منك لم تصل إليهم رسالة واضحة، فضلا عن البعيد. والحي أحيانا يعرف ويتحدث عنه أكثر من الميت. نحن نجد ناس كانوا أحياء ملء سمع الدنيا وبصرها، خطباء وعلماء وشيوخ وأساتذة ومؤلفين، الآن بعدما رحلوا لم تعد ألسنة الناس تنطق بهم كما كان الأمر من قبل. ولذلك الشاعر أيضا يقول: والحي قد يغلب ألف ميتي. انشغل الناس بالأحياء، هؤلاء الأحياء الذين انشغل الناس بهم أيضا سوف ينسونهم يوما من الأيام. ولذلك ربما نرجع لنقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهم شيء الإخلاص، وأن يسعى الإنسان إلى أن يكون أراد الله ورسوله والدار الآخرة، أراد وجه الله تعالى بعمل حتى وإن كان قليلا، فإن العمل القليل تعظمه النية.
أشكرك دكتور على هذه الحلقة، وشكرا لكم أنتم أيضا على متابعتكم. إلى أن نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
حياكم الله الإخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها.
تشاهدون في حلقة الغد من برنامج ميلاد.
الإعلام الجديد يحتفل بكم هائل جدا من الميزات، يعني هذه واحدة منها، أنه عابر للقارات، أنه يختصر الوقت، بمعنى أن كل شخص في الإعلام الجديد هو ممكن أن يكون شاهد عيان. حتى القنوات الفضائية أصبحت تستعين بمقاطع، وربما تجدها في النشرات الرئيسية مقاطع لأناس ربما يكونون مغمورين شاهدوا الحدث فورا بزوغه، فور ميلاده، وقاموا بتصويره ثم قاموا بنقله. إذن هنا عند أمام إعلام جديد ربما تكون أبرز ميزاته أنه لم يعد هو ذلك الإعلام التقليدي الذي هو رسالة تصدر من جهة صوب المتلقين أو المستفيدين أو المستهدفين صح التعبير.
في الحلقة القادمة